أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المسألة الرابعة من مسائل هذا الفاصل الرقم العام 3707، وهي ما إذا كان عنده 4 زوجات دائميات فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة. الطلاق الذي طلقه إن كان طلاقا رجعيا فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز زواج الخامسة إلا بعد خروج المطلق عن العدة، وأما في العدة فهي زوجة رابعة، إما زوجية حقيقية أو زوجية حكمية كما هو الزوجية حقيقية كما هو الصحيح، أو حكمان أنها زوجة كما هو المشهور، فليس له الزواج بالخامسة. وتقدم عدة روايات معتبرة دالة عليه وغير معتبرة، نحن ذكرنا الروايات المعتبرة. البحث الثاني في هذه المسألة ما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا ولم يكن للزوج حق الرجوع بزوجته كما هو الحال في الطلاق الثالث أو السادس أو التاسع، أو فيما إذا كان الطلاق خلعيا أو كان طلاق مباراة، فهل إذا كان عنده 4 وطلق واحدة منهن طلاقا بائنا بأحد هذه الأنواع المشار إليها، هل له أن يتزوج بغيرها زواجا دائما؟ ومتعقب ما في إشكال زواجا دائما بمجرد أن يطلقها قبل أن تنقضي عدة المطلقة البائنة. ذكرنا أمس أن المشهور ذهب إلى جواز التزويج بالخامسة قبل أن تنقضي عدة المطلقة. طبعا السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول المشهور، أنا أقول لا، لم أجد في المسألة مخالفا في هذا الحكم كما سيأتي بيانه فيما بعد. لماذا ذهب المشهور السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول لماذا ذهب المشهور؟ بعضهم ذكر أنه لانقطاع العصمة. لماذا ذهب المشهور إلى جواز التزويج بأخرى؟ لأنه انقطعت العصمة بين المطلق طلاقا بائنا والمطلقة طلاقا بائنا بمجرد الطلاق. بمجرد الطلاق تصلح أجنبية، مو أنه لها أن تظهر زينته له ويجب عليها النفقة، يجب عليها ما ترثها يرثها ترثه، لا، صيرورتها أجنبية. فإذا صارت أجنبية عندها 3 ويجوز له التزويج بالأخرى الذي قد يعبر عنه مجازا بالخامسة، وإلا في الواقع هذه 4 مو 5. مثل الذي ذكر هذا التعليل مثل صاحب الجواهر قدس الله نفسه، قال لخروجها عن الزوجية بالطلاق، مو أنه تخرج عن الزوجية بانتهاء العدة، لا، بالطلاق تخرج عن الزوجية، وعدم ما يدل على أنها بحكم الزوجة في العدة، ما دامت في العدة هي بحكم الزوجة، لا هي زوجة حقيقة ولا هي زوجة حكمة، فلا جمع حينئذ بين 5، فيشمله حينئذ دليل الإباحة الذي هو انكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4، هذا عد 3، الآن ينكح 4. ذكر هذا في الجواهر جزء 30 صفحة 9. ثم سيد الخوي رحمة الله عليه ينقل عن صاحب الحدائق أنه نسب إلى الشيخ المفيد قدس الله سرهما أنه لو كانت عنده أربع فطلق إحداهن مطلق. طلق إحداهن يعني طلاق بائن وطلاق رجعي، ما قال أنه طلاق رجعي. فطلق إحداهن ليس له التزويج بامرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة من دون تقييد لذلك بالعدة الرجعية. هذا ذكره في الحدائق كما ذكرناه أمس. قال هاي عبارته: وأطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة. ما كنت أقيد لا بالمطلقة رجعية ولا غيرها. هاي النسبة سيأتي فيما أنا أقول، يعني هذا تعليقي على كلام السيد الخوي الذي ينقل عن صاحب المفيد أنه نسب إلى الشيخ المفيد الشكيل. أنا أقول هذه النسبة الذي نسبها صاحب الحدائق يأتي ما فيها. هذا المخالف الأول وهو الشيخ المفيد. المخالف الثاني الشيخ صاحب السيد الأستاذ يقول المخالف الثاني الشيخ في التهذيب على ما أشار إليه كاشف اللثام. وكاشف اللثام يقول حسب ما هو الموجود في كشف اللثام، قال وظاهر التهذيب الحرمة قبل الانقضاء، يعني قبل انقضاء عدة المطلقة ما بيها مات مطلقة رجعية مطلقة. هدول يعقب صاحب كشف اللثام يقول وهو ظاهر الأخبار. نان الحكي وهو ظاهر الأخبار. فهمة مخالف ثاني أكو وهو الشيخ في التهذيب، وعلة المخالفة يعني صاحب كشف الثاني يستشكف الحكم ويقول أنه يجوز ولا أنه لا يجوز. يقول ظاهر الأخبار هذا، وهو أنه لا يجوز له حتى لو كان الطلاق بأنا. التهذيب جزء 7 صفحة 294 ذيل الحديث 1232. هذين الأحاديث الذي يذكرها شيخ التهذيب الذي ذكرناها أمس في من طلق زوجته طلاقا رجعيا ليس له التزويج بأخرى. طبعا الروايات ما بها تقييد بالرجعي، ولذا صاحب كشف اللثام يقول وهو ظاهر الأخبار. بعد ما ذكر الأخبار الشيخ في التهذيب قال ولا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من 4 حرائر. قال الله تعالى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والواو هنا بمعنى أو بلا خلاف. ذكرنا هذا البحث سابقا أن الواو هنا بمعنى أو لا. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول الواو هنا بمعنى أو بلا خلاف. بلا كلام مثلا أو بمعنى أو. ومتى كان عند الرجل 4 نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له أن يعقد على أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة. هذا كلام الشيخ الطوسي في التهذيب. طبعا صحيح لم يقيد بما إذا كانت العدة عدة طلاق رجعي، فلذا يقولون تشمل عدة الطلاق البائن. ولذا كشف اللثام ينسب إلى الشيخ في التهذيب الحرمة قبل انقضاء العدة حتى في البائن لم يقيد. خب الشيخ الطوسي لم يقيد صحيح، لكن هو هنا الكلام يحتاج إلى تقييد. هو الكلام هنا يحتاج إلى تقييد حتى أنه إذا لم يقيد يكون كلامه مطلقا. هذه الدعوة من كاشف اللثام بمكان من عدم الصحة، خصوصا وأن الشيخ تقدم أمس أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول إن كان الدليل على الحكم بالتفصيل وهو الجواز فيما إذا وهو عدم الجواز فيما إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ليس له التزويج في العدة، أما إذا طلق زوجته طلاقا بائنا فله التزويج في العدة. هذا التفصيل الشيخ السيد الخوئي أمس انتقلنا عنه أن هذا التفصيل متعين إن كان إذا كان الاستدلال بما دل على عدم جواز التزويج بأكثر من أربعة، إذا كان الدليل هذا تفصيل متعين بلا كلام. خب ما دل على عدم التزويج بأكثر من أربعة شنو هو؟ وتقدم قريبا وهو الآية المباركة وهي قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وكما تقدم أيضا صحيح الجميل التي ذكرناها فيما تقدم في فصل ما يجوز من عدد الأزواج، هذا تقدم. إذا كان الدليل إذا كان التفصيل بين عدم جواز التزويج بأخرى فيما إذا كانت المطلقة طلاقا رجعيا وإذا كانت المطلقة طلاقا بائنا فيجوز، إذا كان مستند التفصيل سيد الخوي يقول ما دل على عدم جواز التزويج بأكثر من أربع كان هذا التفصيل متعين. اللي قلنا أن هذه المقطع من كلام السيد الخوئي حذف من التقرير المطبوع ضمن الموسوعة وزين إحنا كاتبيه، فإن كان هذا التفصيل إذا كان الدليل على الحكم عدم جواز التزويج بأكثر من أربع كان هذا التفصيل معينا، فإن الزوجة الباقية في الرجعي حقيقة كما هو الصحيح أو حكما كما هو المشهور فلا يجوز التزويج بالخامسة، الخامسة تكون هنا. وأما لو كان الطلاق بائنان فليس عنده إلا ثلاث لأن المفروض أن الرابعة قد زالت زوجيتها. هذا كله حذف معنى هنا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب قال حينما قال لا يجوز أن في تعليقه على هذه الأخبار الذي يدعى إطلاقها ولا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من أربع حرائر استدل بالآية المباركة قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث ورباع أكثر ما يجوز. خب معناه شنو؟ معناه أن هذه الروايات التي تقول بأنه لا يجوز التزويج بأخرى يعني في العدة الرجعية فيما إذا كانت الزوجة في العدة الرجعية يعني فيما إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا، هذا معناه لا يحتاج إلى مقيد حتى يقيده، والتقييد ما له واضح من الاستدلال بالآية من تعليق على الأخبار تقييد ما له واضح. فمنشأ هذا الباحث هو مقاله كاشف اللثام وظاهر التهذيب الحرمة قبل الانقضاء، لا مو ظاهر التهذيب الحرمة قبل الانقضاء، لا ظاهر التهذيب أن الحرمة إنما هي فيما إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا من دون حاجة إلى التقييد، تقييد لبي يستدل بالآية. والسيد الخوي هم نقلنا كلامه أنه إذا كان الدليل على عدم الجواز على الدليل على الحكم وهو أنه يجوز التزويج بالأخرى إذا كان الطلاق طلاقا بائنا ولا يجوز فيما إذا كان التزويج فيما إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا إذا كان الدليل هو الآية هذا التفصيل متعين. الشيخ الطوسي استدل بالآية فمعناه كلامه وين؟ فمعناه كلامه أنه فيما إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا ليس إلا. ولذا نقول ولكن هذه الدعوة بمكان من عدم الصحة، خصوصا وأن الشيخ إنما استدل بالآية المباركة وهي دالة على أن التي لا يجوز التزويج بها هي الخامسة، والمتزوج بها بعد المطلق طلاقا بائنا رابعا لا خامسة. فعبارة الشيخ قدس الله نفسه ليست ظاهرة إلا في الطلاق الرجعي، ولا شمول لها للطلاق البائن وإن لم يقيده، ليست عبارته مطلقة. منشأ هذا البحث الذي الآن رتب عليه آثار منشأه هذه العبارة، كلام الشيخ في التهذيب على ما أشار إليه كاشف الاعتماد الذي ينقله صاحب ينقله السيد الأستاذ صاحب الجواهر ما تاني ينقله جواهر صاحب الجواهر يحلل يقول حيث ذكر الشيخ هذه الروايات من دون أن يعلق عليها بشيء يفيد اختصاصها بالطلاق الرجعي فإذا تشمل الباء، هو يحتاج إلى تقييد حتى أن الشيخ لم يقيد بعد أن استدل بالآية المباركة الذي يقول السيد الخوي إذا كان الدليل هو الآية المباركة فالتفصيل هو المتعين. طبعا الجواب أنه لا، لا يحتاج إلى التقييد وليس كلامه مطلقا. هذا المخالف الذي المخالف الثاني الذي ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه صاحب الجواهر لم يذكره ما شابه ذلك. بقى عندنا المخالف الأول وهو الذي نسب إليه صاحب الحدائق القول بعدم جواز التزويج فيما إذا طلق إحدى الأربع مطلقا، كان الطلاق رجعيا أو بائنا. نأتي إلى هذه النسبة ونقول أن هذه النسبة أيضا ليست بصحيحة، انتهى. لا النسبة إلى الشيخ صحيحة، لا النسبة إلى صاحب الحدائق، لا النسبة إلى الشيخ المفيد الذي نسبها صاحب الحدائق أيضا شنو ليست بصحيحة. وين بعدك وش مخالف؟ هسا معلنا يجي ما نقله صاحب الحدائق عن الشيخ المفيد في المقنعة. السيد الخوي كما نقلنا أمس قال إن كان الدليل على الحكم بالجواز في البائن وعدم الجواز في الرجعي ما دل على عدم جواز التزويج بأكثر من أربع اللي هي الآية وصحيح الجميل سواء كانت الأخرى خامسة أو سادسة أو غيره، ما كان هذا التفصيل متعينا. فإن كانت الزوجية باقية في الرجع فإن الزوجية باقية في الرجعي حقيقة كما هو الصحيح أو حكما كما هو المشهور فلا يجوز التزويج بالخامسة، وأما لو كان الطلاق بائنان فليس عنده إلا ثلاث لأن المفروض أن الرابعة قد زالت زوجيتها كما ذكره انتفت العصمة فلا مانع من التزويج بالأخرى، ولا يكون التزويج بأكثر من أربع يكون التزويج بأربع وهو ولا مانع منه، والحكم على القاعدة الذي ذكرنا أمس أن هذا الوجه الذي نحن دورناه في الدرس لم يذكر في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة، ولعل كما قلنا أمس حذفه من جهة أنه يوضح الإشكال على السيد الأستاذ قدس الله نفسه. والسيد همة لم أجد أنا في كتابتي أنه استدرك شيء من هذا الدرس، لم يذكر أنه لا يصح الاستدلال بهذا. بعدين سيد الأستاذ قدس الله نفسه يقول وأما لو كان الدليل على ذلك يعني على جواز التزويج على أنه يجوز التزويج إذا كان الطلاق بائن وعدم جواز التزويج إذا كان الطلاق رجعي، وأما لو كان الدليل على ذلك الروايات المتقدمة التي ذكرناها صحيح الزرار ومحمد بن مسلم صحيح محمد بن قيس موثقة عمار صحيح علي بن جعفر الصحاح الذي ذكرناها، وأما لو كان الدليل على ذلك الروايات المتقدمة، فالروايات المتقدمة لم يرد فيها تقييد الحكم بعدم الجواز بما إذا كان الطلاق رجعيا. فلم يرد تقييد الحكم الذي هو عدم الجواز، عدم جواز التزوج بالخامسة لمن طلق إحدى زوجاته الأربع بالطلاق الرجعي في شيء منها، فتشمل حتى ما لو كان الطلاق بائنا خلافا للمشهور حيث قيدوه به. أولا يجينا الآن البحث أنه هذه الروايات مطلقة، صحيح لم يذكر التقييد إلا أنها مطلقة حتى نقول بأنه مقتضى الروايات الإطلاق كما ذكره كاشف اللثام، هذا هما تنسيد السلم يقول لو كان الدليل هذه الروايات فهذه الروايات مطلقة. إذا مطلقة حينئذ لم يتقيد الحكم بعدم الجواز فيما إذا كان الطلاق رجعيا، يعني حتى لو كان الطلاق بأنا خلافا للمشهور حيث قيدوه به. أولا أقول للسيد الأستاذ أن المشهور لم يقيد المشهور بشيء، بل إنما التزموا بالمدلول المطابق في هذه الروايات الأربع بالمدلول المطابق للخامسة، حيث إنها إنما تكون خامسة فيما ذكر عنده أربع، وهو في خصوص ما إذا كان الطلاق رجعيان عند أربع، وأما لو كان عنده ثلاث كما إذا كان الطلاق بائنان فليس التي يتزوج بها خامسة بل رابعة، فالروايات أيضا ليست مطلقة، الروايات لبن مقيدة، ولا فرق أبدا بين الروايات الدالة على عدم جواز التزويج بأكثر من أربع، خامسة كانت أو سادسة أو غيرها، وبين الروايات المتقدمة كصحيحة محمد بن قيس وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وموثقة عمار ومعتبرة علي بن جعفر. بل نفس السيد الأستاذ قدس الله نفسه استدل بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم في ضمن ما دل على عدم جواز التزويج فيما زاد على الأربع في أول هذا الفصل، أي فصل ما يجوز من عدد الأزواج، راجعها، فالرواية حينئذ تكون مقيدة بمقتضى القاعدة ولا تكون مطلقة، مثل ما أن الاستدلال بالآية المباركة يدل على أن التفصيل هو المتعين، كذلك هذه الأخبار تقول لا يجوز التزويج بالخمس يعني فيما ذا كان عنده أربع، إذا الطلاق رجعي عنده أربع، إذا الطلاق بائن عنده أربع، فما قيد المشهور التزموا بالمدلول المطابق لهذه الروايات، وهو أنه لا يجوز التزويج بالخامسة، إذا عنده أربع بل لا يجوز التزويج بالخامسة، إذا عنده وقت عنده أربع فيما إذا كان الطلاق رجعي، أما إذا عنده ثلاث كما إذا كان الطلاق بائنا التزويج به بالأخرى تزويج بالخامسة أو تزويج بالرابعة، فالأصحاب لم يقيدوا الحكم وإنما التزموا بالمدلول المطابق لهذه الروايات، وهذا المدلول المطابق لهذه الروايات مو مطلق كما تقولوا، الروايات مثل كلام الشيخ في التهذيب، مثل كلام الشيخ في التهذيب ليست مطلقة، فلذا لم يرد التقييد في هذه الروايات كما لم يرد التقييد في كلام الشيخ الطوسي، ما يحتاج إلى تقييد، فإن القاعدة المتقدمة هي التي تبين ذلك كله، القاعدة المتقدمة هو أنه إذا كان الاستدلال بعدم جواز التزويج بأخرى هو الآية المباركة، فإنما تدل الآية المباركة على عدم تزويج بالأخرى فيما إذا كان الطلاق رجعيا لا فيما إذا كان الطلاق بائنا، فلذا لا يحتاج إلى تقييد، القاعدة هي المقيدة. هالدور سيد الخوي رحمة الله عليه يقول لو كان الدليل على ذلك الرواية المتقدمة فلم يرد تقييد الحكم الذي هو عدم جواز التزويج بالخامسة لمن طلق إحدى زوجاته الأربع بالطلاق الرجعي في شيء منها، فتشمل حتى لو كان الطلاق بائنا خلاف المشهور فإن تم إجماع به. هذا الذي ذكر وهو أنه التفصيل بين الطلاق البائن ورجعي، فالطلاق البائن يجوز فالطلاق الرجعي لا يجوز، فإن تم إجماع به يستكشف به رأي المعصوم فلا إشكال. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول الإجماع قائم هنا على أنه إذا كان الطلاق بائنا يجوز التزويج بالحال بمجرد الطلاق. السيد الحكيم هاي عبارته، فالعمدة تسالم الأصحاب عليه من دون مخالف صريح فيه، ويكون هو المقيد لإطلاق النصوص. النصوص مطلقة يقيدها شنو؟ التسالم الإجماع على جواز التزويج فيما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ولا يتم الإجماع أبدا. ليش لا يتم؟ لما ذكرنا من إطلاق كلام الشيخ المفيد، بل إطلاق كلام الشيخ في التهذيب واستشكال بعضهم ككاشف اللثام، فلا بد من التماس دليل آخر يوجب تقييد هذه الروايات. هذه الروايات مطلقة إجماع حماتا الذي يدعي السيد الحكيم، الذي يقوله السيد الحكيم. طبعا إجماع السيد الحكيم صحيح سيأتينا بيانه على تقييد هذه الروايات قائم، وإحنا نقول من أول الأمر أن هذه الروايات أصلا ليست مطلقة، ليست مطلقة. دعوة إطلاق هذه الروايات غير صحيح، مثل ما دعوة إطلاق كلام الشيخ في التهذيب والذي يستدل بالآية المباركة. إيش قد هذه العبارة من السيد الأستاذ التي حذفت، وهي أقول إن كان الدليل على الحكم بالجواز في البائن وعدم الجواز في الرجعي ما دل على عدم التزويج بأكثر من أربع كان هذا التفصيل متعينا. طبعا عدم جواز التزويج بالآية أول الأدلة، كان هذا التفصيل متعينا، فإن الزوجة باقية في الرجعي حقيقة أو حكما فلا يجوز التزويج، حينئذ يكون التزويج بأخرى تزويجا بالخامسة. وأما لو كان الطلاق بائنا فليست عنده إلا ثلاث، لأن المفروض أن الرابع قد زال الزوجية، فلا مانع من التزويج بأخرى، ولا يكون من التزويج بأكثر من أربع والحكم على القاعدة. هذه العبارة كأنه عبارة يعني مفيدة جدا حذفت من التقرير، ما أدري ليش، ما أدري، لعلها كما قلنا توضح الإشكال. خب ولا يتم السيد الخوي يقول إجماع الذي الدعاء، طبعا يشير إلى إجماع السيد الحكيم رحمة الله عليهما، فإن تم إجماع به يستكشف رأي المعصوم فلا إشكال. بعدين يقول ولا يتم الإجماع أبدا. ليش لا يتم الإجماع؟ ليه؟ أولا كلام الشيخ المفيد مطلق حسب ما نقله المحقق صاحب الحدائق، بل الشيخ في التهذيب هم كلامه مطلق. طبعا ما لسه راجع السيد الخوي كلام الشيخ في التهذيب أو لا ما أستبعد، لأنه يعتمدون على كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه. واستشكال بعضهم ككاشف اللثام، فلا بد من التماس دليل آخر يوجب تقييد هذه الروايات، يوجب تقييد هذه الروايات المطلقة وتخصيص الحكم بالطلاق الرجعي. نتيجة هذا الذي نستخلص احنا من كلام السيد الخوئي، ملخص ما ذكره يشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى نسبة صاحب الحدائق إلى الشيخ المفيد أنه لو كان عنده أربع فطلق إحداهن ليس له التزويج بامرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، سواء كان طلاقا رجعيا أم كان الطلاق طلاقا بائنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا هذه النقطة الأولى سيأتي أنها ليست بصحيحة والنسبة المذكورة لا واقع لها. هسه تقول لي شلون سيجينا الآن الآن استبعد أن اللحق نجينا في درس الغد. الثانية ما نسب إلى الشيخ في التهذيب من أنه ذكر هذه الروايات التي تدل على أن من كان عنده أربع فطلق إحداهن ليس له التزويج بأخرى ولم يعلق عليها بما يفيد اختصاصها بالطلاق الرجعي فتشمل الطلاق البائن، وتقدم الكلام في هذه الجهة أنه هذه الرواية ليست مطلقة ولا حاجة هنا إلى الاستدلال ولا حاجة إلى التقييد بالرجعي بما استدل به الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بالآية المباركة. تقدم هذا، هذه الجهة الثانية التي في كلام السيد الخوئي. الجهة الثالثة إذا كان الدليل على الحكم بالجواز في البائن وعدم الجواز في الرجعي بأكثر من أربع خمسا أو ستا أو غيرهما هو الآية المباركة وصحيحة الجميل، طبعا ما دل على عدم جواز الزواج بالأربع الذي سيد الخوئي قال، لكن احنا خب ما دل على عدم جواز بالأربع منين الذي تقدمت. فالتفصيل بين الطلاق الرجعي فلا يجوز زواج أخرى والطلاق البائن فيجوز زواج أخرى هو المتعين وهو مقتضى القاعدة، ولكن هذه النقطة اللي هي النقطة الثالثة قد حذفت من التقرير المطبوع في الموسوعة، موسوعة السيد الأستاذ، هذه النقطة الثالثة التي بيناها. النقطة الرابعة أنه إذا كان الدليل على ذلك هو هذه الروايات التي ذكرناها هنا، صحيحة زرارة بن عيون ومحمد بن مسلم وصحيحة محمد بن قيس ومعتبرة وموثقة عمار ومعتبرة علي بن جعفر، إذا كان الدليل على ذلك هذه الروايات التي ذكرناها في أول الدخول في هذه المسألة، المسألة الرابعة، فالدليل إذا كان هذه الروايات فهذه الروايات مطلقة، وقعا أن هذه الروايات مطلقة أو أن هذه الروايات ليست مطلقة التي هي الرواية الأولى إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال عليه السلام لا يجمع ماءه في خمس. وين أكو إطلاق؟ وين أكو إطلاق؟ سيجينا خامسة لا يجوز تزوج بالخامسة، هذا شو وقت لا يجوز تزوج بالخامسة؟ حتى إذا كان عنده ثلاثة لا يجوز تزويج بالخامسة. الثانية سمعت أبا جعفر عليه السلام، يعني صحيحة محمد بن قيس، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكع أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة، قال فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها أجلها. خب هذه همات أخرى ثم نكح أخرى، هاي الأخرى شنو الذي لابد أن تلحق بأهلها والزواج باطل، هي خامسة أو رابعة؟ طبعا فيما إذا كانت خامسة يعني فيما إذا كانت طلاق وطلاق رجعية، ومو فيما إذا كانت أربعة. وكذا موثقة عمار ومعتبرة علي بن جعفر. الجهة الخامسة المستفادة من كلام السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن تقييد المشهور للروايات المشار إليها في النقطة الرابعة بالطلاق الرجعي إن كان لإجماع به يستكشف رأي المعصوم كما ذكر ذلك السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك واعتمده فهو، وإلا يعني كما هو صحيح وإلا يعني فلا إجماع، إلا أنه لا يوجد هكذا إجماع قطعان سيد الخوي لإطلاق كلام الشيخ المفيد وإطلاق كلام الشيخ في التهذيب واستشكال صاحب الكشف اللثام، فلا إجماع على التقييد هذه الروايات بما إذا كان الطلاق رجعيا دون ما لو كان الطلاق بائنا. إحنا الذي نقوله كل هذه النقاط الخمسة التي ذكرها السيد الأستاذ قدس الله نفسه غير صحيحة، ويأتي بيان أن هذه النقاط الخمسة التي توضح الآن اثنين من عدها أنها ليست بصحيحات، يأتي بيان عدم صحة هذه النقاط الخمسة كلها غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.